إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله وتمسكوا بوصيته سبحانه وتعالى وعهده المؤكد المعظم الحكيم، والذي إذا قام به عباده كان ذلك سببا لتآلفهم وتوادهم وقوة بيضتهم ضد عدوهم ممن يتربص بهم، وسبب لرضا الرب الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. ولما ترك المسلمون هذا العهد، كثير المسلمين هذا العهد، تسلط عليهم أعداؤهم، وتسلطت عقوبات الرب عليهم من أمراض وفقر وذل وغير ذلك. وهو قول الرب سبحانه في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نعم عباد الله، إن هذا هو السبب الأعظم لاجتماع الكلمة وحصول الأمن والأمان في البلاد والعباد، ألا وهو الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليها عند التحاكم وعند العمل بدين الله سبحانه وتعالى.
وترك الأهواء التي هي سبب لتفرق الناس والأحزاب كالانضمام لهذه الجماعات المعاصرة المحدثة في الإسلام كجماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين وداعش والصوفية أو الرافضة والأشاعرة والجهمية والقدرية وغير ذلك من الفرق التي افترقت في الإسلام. ولكن ما هو القيد؟ ما هو القيد المهم الذي يجعل من اعتصم بالكتاب والسنة على الجادة وعلى الصراط المستقيم؟ لأن أقواما ادعوا أنهم يرجعون الكتاب والسنة لكن بفهومهم السقيمة غير المستقيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثلهم كما في مسند الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمي، قال في مثلهم صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. كيف؟ قالوا: كيف يا رسول الله يكون هلاك في القرآن الكتاب؟ قال: يفهمونه أو يتأولونه على غير ما أنزل. اشتغل بالخطبة والسماع، لا تصور يا أخي، لا تصور الأخ اللي خلفك هذا، الخلف هذا، لا تصور. من مس الحصى في الخطبة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فاشتغل بالسماع ودع عنك التصوير. فهذا هو القيد المهم يا عباد الله. نعم، أن تفهم الكتاب والسنة بالفهم الصحيح حتى لا تهلك كما هلكت هذه الجماعات وافترقت. قال إمام المحدثين في هذا العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله: وإنما سبب افتراق هذه الجماعات مثل التبليغ والإخوان المسلمين والدواعش والسرورية والصوفية أنهم تركوا قيدا، يعني مهما معظما مؤكدا، وهو فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذه الفرق انتسبت في فهم الكتاب والسنة إلى منظريها من أهل الضلال والبدعة. فجماعة التبليغ الذين يطوفون ببيوت الناس ويأمرونهم بالخروج والدعوة إلى الله على جهل 3 أيام أو 4 أشهر أو نحو ذلك مثلا، يأتون إلى مثل قول الله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فيقولون: هذا الخروج في سبيل الله 4 أشهر، عياذا بالله. لم يفهم أحد من الصحابة هذا الفهم، وإنما بإجماع الصحابة هذه في المدة التي بين النبي وبين المشركين، التي بين النبي وبين المشركين المطلقة، والعهد في ترك الحرب والجهاد. فقيل أو ذكر لهم أن تكون مدتهم 4 أشهر، فإذا كانت مدة قد أبرمت فعهدهم إلى مدتهم. لم يقل أحد من الصحابة بالخروج فيما يسمونه في سبيل الله من هؤلاء الجهال 4 أشهر، فتشبهوا باليهود، حرفوا الكلم عن مواضعه، وكذا كل الجماعات، فمنهم الصوفية. فمن أذكارهم: الله 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 الله، هكذا 1000 مرة 3000 مرة. قال ابن تيمية: ودعاء الله باسمه المفرد الله 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 بدعة، لأنه لا مسند ولا مسند إليه، وليس كلاما عربيا مفيدا، لا مبتدأ وخبر ولا جملة اسمية ولا فعلية، لا معنى لها. تقول لشخص خالد خالد خالد، وإنما يقال يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني. ما دليلكم؟ قالوا في القرآن، في القرآن دليلنا. قل الله ثم ذرهم، بالإجماع لا خلاف فيه أن الآية سيقت في القرآن ونزوله. قل الله أنزله، ليس قل الله 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 الله، تحريف بغير فهم السلف. فحينئذ بهذا ظلت الفرق، والجهمية قالوا ليس الله بسميع ولا عليم، ولم يكلم الله موسى تكليما. ما دليلكم؟ قالوا ليس كمثله شيء، سبحان الله، لكنه قال هو السميع البصير، أثبت نفسه سمع بصر يليق به، فكيف تنفون الصفات؟ قالوا رجعنا في زعمهم إلى قوله ليس كمثله شيء، وتركوا وهو السميع البصير، وتركوا فهم السلف الذين كانوا يلقون آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن العرش استوى، ولم يقولوا أن الظاهر غير مراد وأن الله لم يستوي الصحابة. فإذا هذا الذي يحفظ بيضة الدين وجماعة المسلمين، التحاكم الكتاب والسنة بفهم الصحابة وقراءة كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير والطبري، ليس كتفسير سيد قطب أو تفسير البيضاوي أو الزمخشري، كل هذه كتب لأهل الضلال والبدع. فسيد قطب يقول مثلا وموسى مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج عياذا بالله، مع أن في القرآن لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله منه، وهو يدعي أنه مفسر ويسب نبي الله موسى. فاتقوا الله عباد الله في فهم الكتاب والسنة، وارجعوا فيها لفهم السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرشد النبي لوجوب أخذ فهمهم وعملهم مما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، الله أكبر، كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اللهم صل عليه. فسئل شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز عن جماعة التبليغ واللي يسمون الأحباب من هؤلاء الجهال يخرجون زرافات، وجماعة الإخوان الذين يدعون بتحريش الناس على ولاة الأمر في منكرات يهيجون الناس بها على ولاة أمرهم لقلب نظام الحكم في البلدان الإسلامية وسفك الدم. سئل عن هاتين الجماعتين، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان، هل هم من الفرق الهالكة المتوعدة بالنار التي أخبر عنهم الرسول؟ فقال شيخنا بصوته، قال نعم هي من الفرق الهالكة، فاحذر أن تنتسب إليهم، فإذا دقوا عليك الباب قال أخرج، قل أخرج في سبيل من؟ في سبيل الله ولا الشيطان؟ فإن خروجكم في سبيل الشيطان، فإنهم زاروني مرة في منزلي لأخرج معهم، فسألتهم إذا رأيتم الناس عند خروجكم في مقلادش أو ما تسمون يطوفون حول القبور يذبحون لها ويدعونها من دون الواحد الغفور، أتقيمون فيهم دين الرسل فتنكرون عليهم؟ قال لا، ما ننكر الشرك. ماذا تفعلون؟ قال نأمر هؤلاء المشركون أن يخرجوا معنا. بعد خروجكم معهم ماذا يصنعون؟ تنكرون عليهم بعد أن تلفتموهم وخرجوا معكم؟ لا ننكر عليهم، يدعو إلى الله وإلى الصلاة وإلى ترك الزنا والفواحش وحضور المساجد، رجل مشرك نعم، فاقد الشيء لا يعطيه، فهذا ابتداع في دين الله، وأيما ابتداع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فأول دعوة التوحيد وهم يقرون الشرك، فكيف تكون جماعة مصيرها جنة الخلد؟ فصدق شيخنا الإمام بن باز، فاحذروا هاتين الجماعتين، ومن انشقت عنهم شقت جماعة الإخوان الدواعش والسرورية والقطبية، فاحذروا كل هذه الجماعات وتمسكوا بأمر ربكم في القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله الكتاب والسنة.
لكن بفهم سلف الأمة من الصحابة، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، على المسلم الذي يريد أن يشرب يوم القيامة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، يوم يعطش الناس عطشا شديدا، من أراد أن يقترب من ذلك الحوض فيفسح الرسول له المجال للدخول ليشرب شربة هنيئة لا يظمأ بعدها، فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليذادن أقوام، سأطرد أقوام من حوضي كما تذاد ضوال الإبل، الراعي للإبل إذا جاءت الضوال تشارك إبله في الشرب، والإبل تشرب كثيرا فيخاف على حياضه، فيقول له هش هش، يطردها من الحياض. فقال: أنا سأطرد، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم، سأطرد أقوام من أمتي ينتسبون في الظاهر لأمتي، يظهرون الصلاة والصوم، ظاهر من أمتي، لا أطردن أقوام يعني من أمته صلى الله عليه وسلم كما يطرد الراعي ضوال يعني الإبل. قال ابن حجر: المطرودين من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم فئتان، الكفار وأهل البدع، فلا تكن منهم. فمن أهل البدع الصوفية، الأشاعرة، الرافضة، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ، جماعة التكفير، ونحوهم من الجماعات التي ظلت عن فهم السلف الصالح وانحرفت، هذا الانحراف الذي تسبب في نكبة الأمة كما تعلم. فإياك ثم إياك أن تكون كذلك. عباد الله، ومن أسباب الافتراق والتدابر في الأحياء وحصول البغضاء بين المسلمين في مسجد واحد ترك مساواة الصف. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: عباد الله، لتساون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقال في حديث آخر: لتساون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، أي تصبحوا كما قال أهل العلم شيعا في الحي الواحد، يبغض بعضكم بعض بسبب ترك المساواة في الصف. والمساواة في الصف تكون بأمرين اثنين: الأمر الأول يكون بإلزاق الرجل كعبه بكعب صاحبه، قال العلامة بن عثيمين: فلو قلنا أن الرجل يساوي صاحبه من مقدمة قدمه لتقدم صاحب القدم القصيرة على القسم القدم الكبيرة، فاختلف الصف. فالمعيار أن يساوى الصف بمساواة الأكعب، وهو العظم الناتئ من الجنب. وذلك بين فيما رواه أبو داود في سننه من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أقيموا صوفكم، أقيموا صوفكم، أقيموا صوفكم. قال: فلقد رأيت الواحد منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه. وفي سنة نسائي من حديث أبي مسعود البدري قال: كان النبي يمسح على مناكبنا ويقول: لتساون بين صوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فلا تعجب من حي في مسجد يصلون وفيهم من التدابر ما فيه والاختلاف، وإن من أعظم ذلك ترك مساواتهم في الصف. وليرجع
وليرجع أهل الصف الأول الأطفال والصغار الذين يبلغوا إلى الصف الذي يليه، لما روى النسائي في سننه من حديث قيس بن عباد قال: كنت أصلي في الصف المقدم فجبدني رجل حتى ما كنت أعقل من شدة الجبدة، فلما انتهى قال: لا يسوءك ما فعلت بك. من جبذ؟ صحابي راوي حديث أكثر الناس في غفلة عنه. قال: لا يسوءك ما فعلت بك يا صبي يا صغير إذ رجعتك من الصف الأول، فإنه هذا العهد. وقلنا بذات الخطبة: تمسكوا بالعهد يا عباد الله، اعتصموا. قال: هذا العهد الذي أخذه علينا الرسول المؤكد، ليليني يعني أولي الأحلام منكم البالغون والنهى. فينبغي لأهل الصف الأول من أهل السنة أن يرجعوا الصبيان، ويرجعوا من لا عقول لهم يتدينون بها كجماعة التبليغ والإخوان ونحوهم، يرجعونهم لأنهم لا عقول لهم، فلو كان لهم عقل لاتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة ربنا زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.